إنهاء العدوان الصهيوني على غزة بأسرع وقت ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء. والمقاومة الفلسطينية تعلن تدمير دبابات وآليات صهيونية بمناطق مختلفة من غزة. وإلى تفاصيل الحصاد، معكم خالد العبد الله. طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنهاء العدوان الصهيوني على غزة بأسرع وقت ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في دوشنبة، دعا رئيسي المنظمات الدولية إلى سماع مطالب شعوب العالم الداعية لوقف الظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني، وقال إن آلاف الأطفال والأبرياء استشهدوا على يد الصهاينة وبدعم أمريكي مباشر. بدوره أكد الرئيس الطاجيكي دعم بلاده للحلول السياسية الدبلوماسية لتسوية النزاعات في المنطقة. هذا وقد وقع البلدان 18 وثيقة تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم بحضور الرئيسين الإيراني والطاجيكي في العاصمة دوشنبة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 26,400 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا، نصفهم من جنوب قطاع غزة الذي كان الاحتلال يعتبره مناطق آمنة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 190 كادرا صحيا وتدمير 45 سيارة لإسعاف و120 مؤسسة صحية. ودعت بلدية غزة المنظمات الدولية وحر العالم للتدخل العاجل وتوفير الحماية لطواقم الطوارئ بموجب القانون الدولي. للمزيد بشأن المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد قطاع غزة، نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي من هناك.
أناس وصلوا الآن من غزة، الاحتلال يقطع طريق صلاح الدين ويرتكب فيها المجازر والجرائم. نحن يعني نتحدث عن مجازر بشعة وجرائم حرب يعني معلنة، والاحتلال طبعا يمنع وصول الطواقم الصحفية إلى هناك، بل الناس حتى لو فكروا أن يصوروا سيؤدي ذلك إلى يعني استهدافهم، كما حدث مع هذه العائلة، هددوهم بإطلاق النار حتى لو أرادوا أن يشربوا شربة ماء، وهم بالأساس يعني منعوهم من أن يحملوا أمتعة معهم، فمن يخبئ زجاجة في جيبه أو في شنطة أو حقيبة صغيرة لا يستطيع حتى أن يخرجها. أي حركة تعرضك للقتل المباشر والإعدام، وكما سمعتم أطفال يسيرون على هذا الطريق ويضطر مشاهدة يعني مشاهد هوليوود نفسها، وكل قادة وخبراء للدراما لن يستطيعوا صناعة مشهد رعب كهذا المشهد الذي يشاهده أطفال غزة منذ اليوم الأول للعدوان حتى هذه اللحظة. نحن نعيش في فيلم رعب كبير جدا لا يتصور عقل ولا يتصور بشر. نحن نتحدث عن مجازر في كل لحظة. الآن الحدث هو في منطقة ما بين دوار أنصار ومنطقة دوار أبو مازن، وهذا مهم جدا الحديث عنه. الآن هناك مجازر في هذا الشارع في مدينة غزة، هو بالمناسبة لا يبتعد إلا يعني ربما 500 متر عن مستشفى الشفاء، ومع ذلك لا تستطيع سيارات الإسعاف أن تتوجه من مستشفى الشفاء إلى هذه المدرسة. الحديث يدور عن عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء استهداف مدرسة للنازحين، وهي مدرسة تابعة لوكالة الغوث في تلك المنطقة، وهي تابعة أيضا للمنطقة لمنطقة حي الرمال.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن مخاوفه بشأن مقتل مدنيين في غزة، مشيرا إلى أن هناك شيئا خاطئا بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقال غوتيريش الذي تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لانتقادات إسرائيلية واسعة: من المهم أيضا أن نجعل إسرائيل تفهم أنه ليس من مصلحتها أن ترى كل يوم الصورة الرهيبة للاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني، وهذا لا يساعد إسرائيل فيما يتعلق بالرأي العام العالمي. واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة إلى جانب دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه برشقات صاروخية مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها 33. وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت بقذائف التاندوم عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة، مؤكدة تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو. من جانبها أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير 15 آلية للاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين في وقت تستمر فيه التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته. وحول المجازر التي ترتكب القوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 33 تواصل آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين في عدوانها المتواصل على قطاع غزة المحاصر بشن مئات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها واستهداف مقومات الحياة وتوغل بري من عدة محاور يتركز على سياسة الأرض المحروقة وسط ارتكاب مجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين. وفي جديد المجازر الإسرائيلية سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف استهدف مناطق سكنية في حي شجاعية ومخيم جباليا. مخيم النصيرات وسط القطاع شهد بدوره قصفا عنيفا ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما أضافت مصادر محلية أن هناك عددا من المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض. وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى. أحياء تل الهوى والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون تعرضت أيضا لسلسلة غارات عنيفة ما أدى أيضا إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين. وحتى المساعدات الإنسانية لم تسلم من القصف الإسرائيلي، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في قطاع غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. القصف الصاروخي والمدفعي العنيف المتواصل على مختلف مناطق القطاع خلف مزيدا من الضحايا والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ودمارا كبيرا في الأماكن المستهدفة، فيما توشك حصيلة الضحايا أن تتجاوز 10,500 شهيد إلى جانب أكثر من 26,000 جريح وما يزيد على 2,300 مفقود.
اعترفت قوات الاحتلال بمقتل 3 من جنودها وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات في قطاع غزة. وقد أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، ما يرفع عدد قتلاه رسميا في اشتباكات غزة إلى 34 منذ بداية العملية البرية في 27 من أكتوبر الماضي. وأعلن الجيش ارتفاع إجمالي قتله من ضباط وجنود إلى 351 إضافة إلى 59 شرطيا وعشرة من جهاز الشباك وإصابة أكثر من 7,200 آخرين منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه تم توثيق تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال المعارك الدائرة في غزة. وأكد أبو عبيدة استمرار مجاهدي القسام في القتال والتصدي للعدو بكل المحاور، وقال أن سلاحي القنص المدفعية يواصلان استهداف جنود الاحتلال ودك تحصيناتهم، واعتبر الحل الوحيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الاحتلال يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر، وقد أفشل عملية إطلاق سراح 12 منهم. وتوعد أبو عبيدة الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى من قاله الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها 33 نعلن بعون الله تعالى عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة وفي جنوب مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة، حيث وثقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البري وحتى الساعة تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة من القوات التي دفع بها هذا العدو المرتعد إلى جزء من مساحة قطاع غزة. هذه الآليات التي بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف مكتملة الأركان يدفع بها العدو إلى جبهة لا دبابة فيها ولا طائرة ولا مجنزرة ولا حتى جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة تستدعي هذه القوات المعدة لمهاجمة جيوش ودول. يدفع جيش يوصف بأنه الأقوى في المنطقة بقوة مدرعة ضخمة وألوية نخبة مزعومة مدعومة من البر والبحر والجو في مواجهة مقاتلين أشداء صنعوا على عين الله ويضربون عدوهم بقوة الله وبإيمان وبسالة وشجاعة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، فيدمر مجاهدون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو. وبالرغم من تفادي العدو للالتحام الكامل مع مجاهدينا ومحاولته تدمير الحجر والشجر وقتل البشر وسحق المباني والمنشآت وقتل حتى الحيوانات في طريقه بشكل وحشي يشبه الأساطير التي تربى عليها الصهاينة، فبالرغم من المجازر والقصف الهمجي الذي يستهدف بالأساس المدنيين والمرافق المدنية في جريمة حرب أمام العالم الذي تحكمه شريعة الغاب، إلا أننا بفضل الله نناور بقوات النخبة من مجاهدينا فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفية وننصب له ولدباباته الكمائن، ويدمر مجاهدون الآليات من نقطة صفر ومن المدى الفعال للأسلحة المضادة للدروع والأفراد وكذلك للبناء التي يتحصن فيها الجنود، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك تحشدات بقذائف الهاون والصواريخ. وندعو كل أبناء شعبنا وأمتنا إلى الدعاء لمجاهدينا فهم طليعة أمة متعطشة لدحر هذا العدو وكنس رجسه عن أرضنا ومقدساتنا.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ بدء عملياته البرية بالقطاع، محملا واشنطن المسؤولية عن المجازر في غزة لمنحها الضوء الأخضر للاحتلال. وقال حمدان أن المقاومة الفلسطينية تنزل يوميا خسائر فادحة بصفوف العدو، وقتلت اليوم ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلدار، مؤكدا أن خسائر الاحتلال أضعاف ما يعلنهم. ودعا الهيئات الدولية لإرسال وفود إلى غزة للتأكد من خلو المشافي من قيادات حماس، وقال أن نتنياهو يتحمل مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، مؤكدا أن المقاومة ستجبره على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن كل ما تقدمه من جهود يمثل نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة. ودعت اللجنة قوات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية البعثات الطبية وتمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المحرومين من حريتهم في غزة. وأعلنت أنها تمكنت حتى الآن من توفير إمدادات طبية لتسعة المرافق صحية تكفي لتقديم العلاج لأكثر من 10,000 مريض فقط، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف دعم خدمات الطوارئ. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات المواطنين بالرصاص واعتقال عشرات آخرين في عملية اقتحام إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين. وقال الهلال الأحمر إن أكثر من 60 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم خلال محاصرتها منزل سير محرر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المقاومين. بدوره أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات 65 فلسطينيا، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 2280 معتقلا. يواجه الكيان الإسرائيلي العديد من التحديات الاقتصادية مع مواصلة عدوانه على غزة، حيث تراجعت حركة السياحة في الكيان الصهيوني الشهر الماضي بنسبة 76% على خلفية العدوان الصهيوني على غزة وإلغاء غالبية الرحلات الجوية في مطار تل أبيب.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه اقتصاد كيان الاحتلال العديد من التحديات، فيما تواصل خسائر الجيش الإسرائيلي الارتفاع. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن من بين التحديات الخمسة الرئيسية هناك الشق الاقتصادي الذي يكمن في احتمالية انزلاق اقتصاد تل أبيب إلى ركود مع استمرار الحرب واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية. وزارة المالية الإسرائيلية قدرت وصول خسائر الاحتلال من حربه على غزة إلى 50 مليار دولار، وصفة التكلفة بالباهظة. ويستند تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا. وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي في الكيان الإسرائيلي بيع 8 مليارات و200 مليون دولار من النقد الأجنبي في تشرين الأول أكتوبر المنصرم، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها المركزي الإسرائيلي النقد الأجنبي. وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب على غزة قبل شهر لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. إلى ذلك رجع البنك المركزي في كيان الاحتلال الشهر الماضي توقعاته للنمو للعام الحالي، متوقعا نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.13 النقطة المئوية هذا العام نتيجة تداعيات الحرب، نزولا من نسبة 3% في تقديرات سابقة. في غضون ذلك، تراجعت حركة السياحة في الكيان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بنسبة 76% على أساس سنوي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب. وأفاد تقرير لموقع سيكريت فلايتس المتتبع لرحلات الطيران أن تراجع طرى على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع الحرب. وذكر أن نحو 100 رحلة يوميا تهبط في مطار بن غوريون منذ بدء العدوان، مقارنة مع 500 رحلة هو المجموع المعتاد خلال فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة.
أفادت قنوات عبرية بإصابة جنديين اثنين من الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان بعد إطلاق المقاومة الإسلامية صاروخا مضادا للدروع. ويأتي اعتراف الإعلام الإسرائيلي بعد أن أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم استهدافها بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرة واستهداف قوة مشاة أخرى قرب ثكنة دوفير وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح. ووفقا لبيان المقاومة، فإن العملية تأتي ردا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية. وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بالبليدة وعيت الشعب وحولة وميس الجبل، فيما استهدفت بقذائف وقنابل حارقة مرتفعات حلتا. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية. وذكرت المقاومة في بيان أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية بالطائرات المسيرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر. وتوقعت كتلة الصادقون النيابية تصاعد وتيرة ضربات المقاومة العراقية تجاه القواعد الأمريكية، وأكدت أن كل الخيارات متاحة لنصرة القضية الفلسطينية. وقد تصاعدت هجمات المقاومة العراقية في الآونة الأخيرة ضد القواعد الأمريكية بالمنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة. وحول عمليات المقاومة العراقية ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والفعاليات الشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني في غزة، نستمع إلى مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
اعترفت الولايات المتحدة بإصابة العشرات من قواتها في العمليات المتفرقة التي تعرضت لها قواعدها في المنطقة منذ طوفان الأقصى وبداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. ورغم تحذيرات البنتاغون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط ونشر الأصول البحرية في المنطقة لتعزيز الرد، فإن الهجمات على قواتها ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت هذه القواعد لست هجمات خلال الساعات الماضية وأكثر من 50 هجوما في الشهر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد إصابات قواتها خلال الشهر الماضي نتيجة للهجمات غير الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا ارتفع الآن إلى 46 على الأقل، مع نقل 2 من الجنود جوا إلى مركز لاندستول الطب الأقليمي في ألمانيا للمراقبة والمتعلقة بإصابة في رأس عقب أحد الهجمات. على صعيد آخر، قامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة اليوم الأربعاء جدارا فنيا تشكيليا دعما للشعب الفلسطيني بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم المعنوي من خلال ما تخطوا فرشاتهم من رسومات فنية معبرة عن وحشة الحرب ضد الشعب الفلسطيني. على صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأربعاء الاجتماع الدورة السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، فيما أوصى بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي يعدها العراق قضية مبدأ وعقيدة. وأكد السودان التواصل مع المحيط العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار وإمداد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية، مبينا أن موقف العراق جاء متوافقا مع الموقف التاريخي شعبا ومرجعيات دينية وقيادات سياسية. وشدد السوداني على البعثات الدبلوماسية العراقية بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي يعدها قضية مبدأ وعقيدة. موقف العراق السياسي مدعوما بموقف العراق الجهادي الذي تمثله الفصائل الجهادية والتي تسترشد بالموقف الشجاع والحكيم للمرجعية الدينية تتعاضد معا لتقول أن دولة العراق مع فلسطين وشعبها المظلوم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت القوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء المياه اليمنية ضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن من حقها المشروع الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية، وأضافت أن التحركات المعادية لن تثنيها عن الاستمرار بتنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني. وأخيرا، دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومنع دخول مواطنيها المتورطين في جرائم حرب من سياسيين ومستوطنين في البلاد. وقالت دي سوتر في تصريحات صحفية: لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يقتل الأطفال كل يوم في غزة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يطالب بإنهاء العدوان الصهيوني على غزة بأسرع وقت ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء. والمقاومة الفلسطينية تعلن تدمير دبابات وآليات صهيونية بمناطق مختلفة من غزة. وختاما، تقبلوا تحيات خالد العبد الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، حيث نواصل وقفتنا عند أبرز وأنجح الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل أفلام الأنيميشن، حيث نحط رحلنا اليوم عند فيلم فهرست مقدس، أي الفهرس المقدس، من إخراج محمد أمين همداني عام 2015. كما سنتابع وإياكم محطة نجوم سينمائية للتعرف على أحد الناشطين البارزين في السينما الإيرانية، وهو المصور محمود كلاري مدير التصوير السينمائي. وفي فقرة من تاريخ السينما الإيرانية نتصفح كتاب تاريخ السينما في إيران في العصر الراهن، وأخيرا مع فقرة أنغام سينمائية وموسيقى فيلم الفهرس المقدس الذي نشير إلى مختلف زواياه خلال البرنامج، علما أن موسيقى الفيلم من الموسيقار والملحن الإيراني الأستاذ بهزاد عبدي. فأهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأكارم، فيلم فهرست مقدس، أي الفهرس المقدس، فيلم أنيميشن إيراني إخراج محمد أمين همداني عام 2015. وقد أنتج الفيلم تحت إشراف منظمة أوج الإعلامية، كما تم عرضه في خارج إيران باسم The Return. يسلط فيلم الفهرس المقدس الضوء على أول محرقة في تاريخ البشرية التي حدثت في عام 500 ميلادي على يد ملك يهودي مجرم. ويؤكد الفيلم ضرورة التمييز بين المؤمنين من كافة الأديان والمتاجرين بالدين ممن أساءوا للأديان السماوية من خلال ممارساتهم غير الأخلاقية. وقد ذكر الله تعالى هذه القصة في الآيات التالية من سورة البروج، حيث قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العلي العظيم. إذن حكاية الفيلم مقتبسة من قصة هذه الآيات المباركات، وهي تتحدث عن أصحاب الأخدود، والتي تشير إلى قصة حدثت في مدينة نجران اليمنية، حيث إن الملك اليهودي ذو نواس ملك اليمن عرف بأن رجلا من النصارى وصل إلى أرض نجران يدعو الناس إلى النصرانية، فأحبه الناس وآمن به أهل نجران، فغضب الملك ذو نواس وسار إليهم بجنود من حمير، وأمر بشق أخدود كبير، وأحضر الحطب والوقود وأشعل النار فيه، وصار يأتي بهم واحدا واحدا ليرجع عن الديانة النصرانية ويرضى باليهودية، فإن أطاع تركه، وإن أبى أحرقه بتلك النار المحرقة. لم يترك ذو نواس أحدا، لا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، إلا وألقاهم في تلك النار المحرقة، وكان يستمتع ويتلذذ بمناظر المؤمنين وهم يحرقون.
زنده موندم، شاید میمردم.
فکر مردنتم برام ممکن نیست. اونقدر خودم رو چنگ میزدم و گریه میکردم تا بمیرم.
زنم لال، اگه کشته شده بودیم تمام شهر نجران عزادار میشد. مسابقه ها تعطیل میشد، سفیران کشورهای همسایه به نجران می اومدن. وقت مناسبی بود که باهاشون قرارداد تجاری ببندیم، بازار نزول داغ میشد. به شما میگن حاکم خوبه یه شهر که مرگتونم سود داره.
جون به جونت بکنم تاجری.
تیراندازی کار کساییه که مخفیانه توی نجران زندگی میکنن.
مستمعين الأفاضل، يعتبر فيلم الفهرس المقدس أحد الأفلام السينمائية التي يمكن النظر إليه من زاوية الحضارة الإسلامية، كونه يركز على مكافحة الصهيونية والاستكبار العالمي، وكأن الرسالة التي يريد الفيلم إيصالها للمشاهد ولا سيما للصهاينة بأن جريمة المحرقة جريمة حدثت بلا شك، ولكن بتصريح القرآن الكريم للمؤمنين. ولذلك فإن توجه الفيلم نحو هذا الموضوع القرآني، ولا سيما أنه يشبه قضية الهولوكوست أي المحرقة التي يدعيها اليهود، هو موضوع استراتيجي وذات قيمة وأهمية. ولكن باختلاف محوري هو أن في كذبة الهولوكوست تم إحراق اليهود في النار. إضافة إلى اختيار هذا الموضوع الاستراتيجي، فإن فيلم الفهرس المقدس يحمل نقاطا قابلة للتأمل سنستعرضها لكم في هذا البرنامج. أيها الكرام، بداية دعونا نتحدث حول الجرافيك المميز الذي قدمه هذا العمل. إن الكيفية المتميزة التي تستخدم في إنتاج أفلام الأنيميشن هي إحدى الأمور التي تجلب نحوها انتباه المشاهد، الأمر الذي يمكن إدراكه بكل وضوح في أعمال سينمائية على المستوى الدولي مثل فيلم الدكتور سترانج، أو حتى في ألعاب إلكترونية كالتالي توجد في PS4. ولذلك لم يتمكن الكثير من المشاهدين من التمييز بين المشاهد الحقيقية والمشاهد التي يتم إنتاجها عبر الحاسوب من خلال برمجيات الجرافيك، ولم يكن هذا إلا بعد التطور الهائل الذي شهده إنتاج الأفلام والمشاهد السينمائية بفضل حضور الحاسوب ومختلف البرمجيات والتقنيات التي وفرتها في العالم. ربما يكون مدهشا للكثيرين أن هذا العمل أي فيلم الفهرس المقدس عمل تم إنتاجه وبهذه الكيفية المتميزة على يد شباب إيرانيين، نظرا إلى أهمية المحتوى والمضامين الفكرية التي احتواها الفيلم من جانب، ومن جانب آخر مستوى أعمار المخاطبين لهذا العمل وهم عادة من الأطفال واليافعين. فقد واجهت مجموعة الإنتاج تحديا حقيقيا في كيفية إظهار صور شخصيات الفيلم، ولذلك فقد توجهت المجموعة إلى استخدام صورة الباطنية للأفراد من أجل خلق شخصيات الفيلم، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة العمل. ولم يكن هذا التوجه اعتباطيا، بل إنه مستلهم من تعاليم أهل البيت عليهم السلام، حيث هناك إشارات واردة إلى أن لكل فرد صورتين ظاهرية وباطنية، أما الصورة الظاهرية فهي التي تكون مكشوفة أمام الجميع ويتعامل بها مع الآخرين، أما الصورة الباطنية فهي التي تتكون إثر ما يقوم به الفرد من نتائج أعماله وسلوكياته. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. هذا وقد تم انتقاد هذا الفيلم بسبب اختياره لبعض الوجوه التي ترمز إلى الحيوانات مثل الكلاب والقرود وغير ذلك، ولكن وبصورة عامة فإن منتجي الفيلم أصابوا هدفين بسهم واحد، أحدهما تبسيط المحتوى الصعب للقصة، والثاني دفع عملية تكوين الشخصيات نحو الأمام. ولا يخفى أن هذا الجانب قد واجه بعض الانتقادات كما مر ذكرها. إن أحد أهم المحطات المطلوبة في الأعمال التاريخية والقرآنية هو الاستفادة من الأنواع التاريخية القديمة، وهو ما تهتم به شركة هوليوود في أعمالها سواء التاريخية منها أو غير التاريخية. تبلغ أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى هوليوود، بحيث تتشبث كثيرا ما بتحريف الحقائق التاريخية إذا لم تجد مصادق واقعية للأنواع التاريخية القديمة. دعونا أيها الأفاضل لنتوقف مع نجوم من السينما الإيرانية ونعود بعدها إليكم.
نجوم سينمائية. في هذا اليوم نتعرف على أحد المبدعين والمخضرمين في مجال التصوير السينمائي. من هو محمود كلاري؟ نتعرف عليه أكثر فيما يلي. السلام عليكم، أنا محمود كلاري، مصور ومدير تصوير سينمائي. بدأت عملي منذ سني الطفولة، كنت ابن 18 عندما بدأت التصوير بكاميرا 8 مليمتر وأنتجت أفلاما بتلك الأبعاد، أي أنني تعرفت على السينما من زاوية الإخراج، حتى أنني لم أصور بعض أفلام القصيرة بل كنت مخرجا لها. في عام 1980 اختارت مجلة التايم الأمريكية إحدى صوري الفوتوغرافية كأفضل صورة للعام، ومنها تم نشر صور لي في مجلات ألمانية وفرنسية وأمريكية. بدأت التصوير في السينما من التصوير الفوتوغرافي لفيلم مدينة الفئران عام 1984 بإخراج سيدة مرضية برومان والسيد محمد علي طالبي، لكن بداية عملي كمدير تصوير سينمائي كانت من فيلم طرق الثلج في نفس العام. من أهم أعمالي هو إدارة تصوير فيلم أولاد السماء، والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وكذلك فيلم انفصال نادر عن سيمين الذي حاز على الأوسكار. في عام 1996 أخرجت فيلمي الأول ونال جائزة قيمة من مهرجان دولي. وإلى اليوم وأنا أمارس عملي كمدير تصوير سينمائي، لدي 20 فيلما تم ترشيحها لنيل جائزة أفضل تصوير سينمائي في مهرجان فجر السينمائي الدولي، وقد نلت هذه الجائزة 6 مرات. لا شك ولا ريب أن ممارسة التصوير الفوتوغرافي كان هو اللبنة الأولى لانطلاقتي في التصوير السينمائي ونجاحي فيه. التصوير الفوتوغرافي في أي مدرسة وبأي أسلوب يكون ينتج عنه تصوير الرؤية الفنية لدى الفنان المصور وتنمية إبداعه البصرية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم تواكبون برنامج أضواء على السينما الإيرانية. إذا تابعتم البرنامج منذ البداية فقد علمتم أننا نتحدث اليوم عن فيلم الفهرس المقدس من أفلام الأنيميشن من إخراج محمد أمين همداني عام 2015. نواصل وقفتنا عند هذا الفيلم بالقول عن نجاح مجموعة إنتاج فيلم الفهرس المقدس في عرض الرسالة القرآنية ودلالاتها المهمة والاستراتيجية لأصحاب الأخدود من خلال الاعتماد على تاريخ الثقافة الإسلامية والإرث الفني والروائي العظيم. لقد بين فيلم الفهرس المقدس وبكل وضوح أن قادة اليمن وقادة مدينة نجران لم ينفكوا في قراراتهم عن تأثير اليهود، الأمر الذي يدرك جليا في العلاقات التي تربط بين الدولة الأمريكية والصهيونية. من النقاط التي بدورها تبعث الأمل في نفسية المشاهدين هي انتباه المنتجين إلى قابلية الرمزية لتسهيل عملية نقل الدلالات والمفاهيم إلى المتلقين. ومنها يمكن الإشارة إلى مبنى البيت الأبيض وتشبيه ذلك بحكومة نجران الظالمة، وتشبيه نصب نواس إلى مجسمة الحرية في أمريكا، ورسم الصليب على قميص صالح.
اینجا دیگه جای موندن نیست. باست دل نشده فرار کنیم. من دارم از نجران میام. شهر شلوغه و همه چی ریخته به هم. همه کوچه‌های شهر پر شده از سرباز. زنواز اومده، آندریاس فرار کرده. سربازای زنواز افتادن به جون نصران. دارن همه رو میگیرن، میبرن اخدود.
أعزائنا الأفاضل، لعل من النقاط التي تجلب انتباه المشاهدين كثيرا هو ما يجري في كواليس الفيلم والتصرفات والأحداث اللطيفة والملفتة والمضحكة التي تحدث أثناء التسجيل أو الدبلجة، وربما تؤيد ما نشير إليه الوجوه المبتسمة للمشاهدين أثناء تركهم لصالات العرض السينمائي. وهذا أيضا من الإبداعات المتميزة التي جاء بها مخرج الفيلم.
من تاريخ السينما الإيرانية، مستمعينا الكرام أهلا بكم. بعد النظرة التي ألقيناها في تاريخ السينما الإيرانية في الحلقات الماضية، سواء في الأفلام السينمائية أو الوثائقية أو الأنيميشن، نصل إلى موضوع مهم هو عن طبيعة السينما الإيرانية المعاصرة بعد المخاضات الصعبة والتقلبات الكثيرة التي شهدتها قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، ولاسيما بعد انتهاء الحرب المفروضة. فبعد تلك السنين من نشاطها، السؤال الذي يطرح نفسه هو عن خصائص هذه السينما في السرد والإنتاج. في الحقيقة يمكن القول إن السينما الإيرانية لم تكتفي بالعمل على اتجاه واحد، بل إن المتأمل فيها يجد تنوعا كبيرا في نتاجاتها، مثل السرد الروائي، الواقعية الأسلوبية، الواقعية الاجتماعية، الخروج عن المألوف الواقعي والدخول في عالم الخيال والتطورات الخيالية والحقيقة الدينية والمذهبية والإعلام السياسي وغير ذلك من التوجهات. وبعبارة واحدة، فإن السينما الإيرانية هي خلاصة خطاب على مستوى المجتمع، والذي يحمل أكثر من بعد وتوجه، إذ يمكن الإشارة إلى الهيكلية السينمائية كأحد أهم هذه الأبعاد. الهيكلية التي قامت بدور سرد حياة الناس اليومية والاجتماعية، وقد أحاطت بكل زوايا هذه الحياة، والتي تسعى لإثارة ما يطلبه المشاهد من التسلية والإشارة إلى واقع الحياة. فبحسب الأرقام والإحصائيات التي نشرتها المعاونية السينمائية في عام 1998، فقد حظيت الأفلام الفكاهية والاجتماعية والأكشن بنسبة عالية من قبول المشاهدين، كما أشارت هذه النسبة أيضا إلى الأعمال السياسية والبوليسية وأفلام حربية عن فترة الدفاع المقدس. فقد شهد مهرجان الفجر السينمائي صعود فيلم مكتبة الطيران الزجاجية أي أجانس شيشي عام 1997، وفيلم بلون الفردوس أي برنج خدا عام 1998، وفيلم عروس النار أي عروس آتش عام 1999 كأفضل الأفلام الفائزة. تضم السينما الإيرانية مختلف الأفكار والتوجهات المتنوعة، إلا أنها تجتمع فيما بينها حول أهم الأصول والقواعد والقيم الأخلاقية والمبدئية التي ينبغي مراعاتها خلال عملية إنتاج الأفلام.
أهلا بكم أيها الأفاضل. من الانتقادات الموجهة إلى الفيلم أي فيلم الفهرس المقدس هو ضعف سيناريو الفيلم وعدم الانسجام والانسيابية في السرد. صحيح أن أفلام الأنيميشن في جميع العالم لم يقتصر مشاهدوها على دائرة شريحة الأطفال واليافعين، بل إن الآخرين أيضا من المتابعين الحريصين عليها أيضا، إلا أن الفيلم يخاطب بالدرجة الأولى شريحة الأطفال واليافعين، وعليه ينبغي مراعاة المستوى الإدراكي لهذه الشريحة ليكون سرد أحداث الفيلم بعيدا عن الغموض. من الشخصيات الرئيسة التي طرحها الفيلم شخصية هاران كبطل هذه الحكاية التاريخية والقرآنية، شخصية فيمون وهو الذي يؤدي دور أحد الأنبياء المرسلين، وقد كان ينبغي إظهاره بشكل أفضل حيث أخذ على الفيلم طبيعة الشكل والصورة التي تم اختيارها لفيمون، شخصية حاكم نجران والتي تشبه الخنازير، شخصية الحراس التي تم تشبيهها بالكلاب، وشخصية الرفقة، وأخيراً التاجر. تمت دبلجة هذا الفيلم بمشاركة نخبة من المدبلجين الإيرانيين المحترفين، منهم تشانغيز جليلواند، خسرو خسرو شاهي، بهرام زاند، نصر الله متقالشي، وأكبر مناني، وبإشراف مريم شيرزاد. لقد حصد فيلم الفهرس المقدس على جائزة أفضل أفلام الأنيميشن إثر مشاركته في مهرجان الفجر السينمائي ومهرجان المقاومة للأفلام في إيران، كما نال جائزة أفضل أفلام الأنيميشن أيضا في مهرجانات دولية منها مهرجان مدريد ومهرجان إسبانيا.
أنغام سينمائية.
أعزائنا الكرام، تعد موسيقى الفيلم أحد أهم أركان الفيلم السينمائي والذي يترك تأثيرا كبيرا لدى المتلقي. لقد استطاع الموسيقار الإيراني بهزاد عبدي إثر قيامه بإنتاج موسيقى فيلم الفهرس المقدس أن يترك أثرا خالدا له لا يفارق ذاكرة المتلقين حتى بعد مرور وقت طويل. بهزاد عبدي من مواليد 1973 في طهران، والذي تخرج من جامعة شريف الصناعية في فرع الهندسة المعدنية، إلا أنه واصل رغبته في الموسيقى وتتلمذ على يد كبار الموسيقيين أمثال لودميلا يورينا ليو كالادوب، وقد تعلم المقدمات في العلم الموسيقي على يد الأستاذ فرهاد فخر الديني. لقد نال جائزة أفضل موسيقى في بعض المهرجانات، منها مهرجان فجر السينمائي عام 2009، إذ نال العنقاء البلورية لأفضل موسيقى، كما حصد جائزة تمثال السرو الذهبي لأفضل موسيقى فيلم أنيميشن في مهرجان جام جام التلفزيوني. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب متابعتكم. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أنتم الوعد الصادق. أنتم الوعد الصادق.
بالأحمر ثار وبالأبيض شد الأكثار، الصادق هذا والمأمون على الأوطار، ثق يا لبنان برايته، ثق يا لبنان بحساب العزة والعلا، هذا آخر كل الأحياء، بحساب العزة والعلا، لا يقبل ذلا ومحلا للعار، لا يعرف ذاتا وحياة تنهار،
يا وعد وفي عربي نضوى، يا آخر حي وأبي غثار، وعد الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، نصر الله الوعد الصادق، وعد الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، نصر الله الوعد الصادق.
شعب لا يأسى لا ينسى يوما أسرى، النصر خطاه والتحرير على مسرى، لا يشكو للناس ولا يدعو عسرى، العزم يمينه والدعوات على يسرى، بالصدق وبالعزة مسكون وبحب الحرية مفتون، بالصدق وبالعزة مسكون وبحب الحرية مفتون،
شعب من ذهب من ذهب
من نار، ينمو في غضب من غضب جبار،
يا وعد وثيق عربي يا آخر حي وأبي غثار، وعد الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، نصر الله الوعد الصادق، وعد الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، نصر الله الوعد الصادق.
وكنا بالله كبار، أرخصنا للوطن الغالي كل الأعمار، طلقنا الدنيا وسبحنا ضد التيار، أحرار نحن ولا نحيا إلا أحرار، وفينا دين كرامتنا، لأمتنا. وفينا دين كرامتنا ونذرنا العمر لأمتنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الحكمة والإصلاح الثقافي.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن